السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأفاضل. إطلالة جديدة عبر برنامج الدولة بين الحاكم والمحكوم. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله إلى تبيان العلاقة بين السلطة والشعب بما يحقق الدور الوظيفي لكل منهما في إقامة الدولة وحمايتها والدفاع عنها، وذلك عبر المنهجية العلمية والتأصيل الشرعي. ويأتي هذا البرنامج ضمن البرمجة الخاصة لقناة طيبة التي تسهم بها في الانتقال من مرحلة الثورة إلى بناء الدولة. حديثنا اليوم عن الدولة الإسلامية بين النظرية والتطبيق، فكثير من الناس لا يزال بعيدا عن المفاهيم الصحيحة حول الدولة الإسلامية، وذلك من جانب الرافضين لها ومن جانب المؤيدين على حد سواء. وكثير من القراءات حول تاريخ الدولة الإسلامية كان مشوها، إما لفعل الحكام أو بأقلام الرواة والمؤرخين. نحن اليوم نريد الوقوف على الدولة الإسلامية بمفهومها الصحيح وفقا لمحددات الدين الإسلامي بصحبة شيخنا الدكتور عبد الحي يوسف عبد الرحيم عميد كلية الدراسات الإسلامية، وهو الضيف الدائم لهذا البرنامج. مرحبا بكم شيخنا، ضيفا عزيزا على أهل طيبة.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا.
الله يجزاكم الخير. أبرز محاور هذه الحلقة هي: هل من تقاطعات بين الدولة الإسلامية مع الدولة الدينية؟ وما هي الجهات، بل من هي الجهات المسؤولة عن قيام الدولة الإسلامية؟ وكيف يمكن أن تكون الدولة الإسلامية هنا في السودان بعد الثورة، وما هي تحدياتها؟ مرحبا بكم شيخنا، ومن خلال هذه الحلقة نتساءل ونجيب عن التساؤلات، ونبدأ معكم بمفهوم الدولة الإسلامية. فضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين،
صلى الله عليه وسلم.
أما بعد، فالدولة الإسلامية ليست عنوانا ولا هي ادعاء، وإنما هي مضامين. ويدل على ذلك بأن بعض الدول الآن قد تضع هذه الكلمة: جمهورية كذا الإسلامية، أو مملكة كذا الإسلامية، ثم بعد ذلك تجد الممارسات والواقع بعيدا كل البعد عن هذا العنوان. ولذلك ابن خلدون رحمه الله حسم هذا الأمر في مقدمته من زمان بعيد بأن الدولة الإسلامية إنما تستمد مشروعيتها بمقدار التزامها أحكام الإسلام ونظامه وقوانينه وخصائصه. قسم رحمه الله الحكم، وهو الفيلسوف المسلم، إلى ثلاثة أقسام. طيب. القسم الأول أن دولة تنزل الناس على مقتضى حكم الشهوة، وهو الحكم الاستبدادي الطغياني الذي يقوم على مبدأ ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. تنزل الدولة الناس على مقتضى شهوة هذا الحاكم وزبانيته. ثم النوع الثاني، وهو إنزال الناس على مقتضى حكم العقل، يعني ما يراه العقل البشري مصلحة فإنهم يعملون به، وما يراه العقل البشري مفسدة فإنهم ينأون عنه. وهذا وإن كان خيرا من الأول، إلا أنه مذموم باعتبار أن نظره إلى المصالح الدنيوية، وأن هذا النظر قد يصيب وقد يخطئ. ثم النوع الثالث هو إنزال الناس على مقتضى الحكم الشرعي. ولذلك نقول الدولة الإسلامية هي الدولة التي تستمد نظامها وقوانينها وهديها من جعل الإسلام مرجعا ومصدرا رئيسا للأحكام والنظم والقوانين، وهي الدولة التي يكون أهلها أو أغلب أهلها ممن يعتقدون الإسلام ويعملون به.
يعملون به. نعم. هذه نقطة يعني ينبغي أن نقف عندها. فكان في دولة تعاملها إسلامي ولكن لم تسمى بدولة إسلامية، وأخرى مكتوب أو عناوينها إنها دولة إسلامية أما معاملات الناس وحكامها لا علاقة لها بالإسلام، فأيهما تكون الإسلامية؟
نعم، هو ما في شك، من قديم علماؤنا رحمهم الله قالوا: العبرة في العقود للأصول والمعاني لا للألفاظ والمباني. يعني قضية الألفاظ والعناوين هذه كما قال القائل: كالقبر حفته الزهور وتحته عفن دفينه. وكما مر معنا في الحلقة الماضية بأن بعض الناس يقول الحجاج والحاكم الديني حجاج بن يوسف، من الذي يسبق عليه هذه الصفة بأن هذا حاكم إسلامي أو حاكم ديني؟ هل الإسلام يعني سفك الدماء وضرب الرقاب ونشر الرعب بين الناس بحيث لا يستطيع أحد أن يقول للحاكم اتق الله؟ يعني كان الحجاج يقول والذي نفسي بيدي من قال لي اتق الله ضربت عنقه، فأي إسلام من هذا؟ فالدولة الإسلامية هي التي تقوم على يعني عدة معاني. المعنى الأول أن تكون مرجعيتها الإسلام في نظمها وقوانينها. الأمر الثاني أن تكون الشورى مبدأ أساسيا في الحكم، فليس الحاكم مقدسا ولا رأيه مقدسا، وإنما هو واحد من أحاد الناس غير أنه أعظمهم مسؤولية. ولذلك لا بد أن يستشير. من قديم أحد علماء المالكية الكبار وهو ابن خويز منداد رحمه الله قال والشورى من عزائم الأحكام، ومن لا يستشير الناس فعزله واجب. هكذا من قديم يقرر بأن الحاكم الذي يستبد برأيه ولا يستشير الناس فعزله واجب. فالشورى مبدأ أساسي من مبادئ الحكم في الدولة الإسلامية. ثم ثالثا هذه الدولة تستمد خصائصها من خصائص الإسلام. مثلا إذا كان الإسلام من خصائصه العدل، فمن أجل أن تكون الدولة إسلامية أن تستحق هذا الوصف لا بد أن تكون عادلة. إذا كان الإسلام قائما على مبدأ الحرية، حرية الاعتقاد، حرية التصرفات، حرية التفكير إلى غير ذلك من أنواع الحريات، لا بد أن يكون هذا متحققا في الدولة الإسلامية. وقص على ذلك بقية الخصائص والمبادئ. ثم مؤسسات هذه الدولة، كل مؤسسة تقوم بدورها المنشود في تحقيق هذه الخصائص التي بمجموعها تعطي الدولة هذه الصبغة. وهذا المعنى الذي ذكرته لك أكد عليه واحد من فلاسفة الإسلام العظماء في زماننا، أعني المعاصرين، وإلا هو قد مات يعني ربما من 50 سنة، وهو الأستاذ محمد أسد رحمه الله. وهذا الرجل كان يهوديا نمساويا، ثم جاء رحالة إلى بلاد الشرق، زار البلاد العربية، بلاد فارس والهند وغيرها، ثم بعد ذلك شرح الله قلبه للإسلام، وكان من المعاصرين لديفيد بن غوريون مؤسس الدولة اليهودية. وهذا الرجل كتب كتابا فذا سماه الطريق إلى الإسلام، حكى فيه قصة إسلامي، وكتاب ضخم. وكتب أيضا كتابا سماه منهاج الإسلام في الحكم، منهاج الإسلام في الحكم، وقرر هذا المعنى بأن الدولة إنما تستحق هذا الوصف بأنها دولة إسلامية بمقدار التزامها بأحكام الإسلام ونظمه وقوانينه. نعم،
كلام طيب وجميل. طيب، بهذا التعريف الذي تفضلتم به شيخنا، هل من تقاطعات بين الدولة الإسلامية مع الدولة الدينية؟
نعم، يعني هناك تقاطعات بين الدولة الإسلامية والدولة الدينية لابد للناس أن يعرفوها. والدولة الدينية قد مضى معها الكلام تفصيلا، لكن باختصار، أولا الدولة الإسلامية الحاكم فيها لا قداسة له ولا عصمة لرأيه، بل رأيه صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيره خطأ يحتمل الصواب. وهذا يعني معهود من خلال ممارسات الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين. بينما الدولة الدينية البابا أو رأسها معصوم، كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لما؟ لأنه تصبغ عليه هذه الصفة. ثانيا الدولة الدينية تقوم على نظرية التفويض الإلهي، بأن هذا الحاكم نائب عن الإله ويتكلم باسم الإله، وهذا لا نجد له في أدبيات فقهائنا ولا كلام علمائنا، فضلا عن أن نجده في نصوص القرآن والسنة أن الحاكم متحدث باسم الإله أو أن كلامه مقدس معصوم. ثالثا الدولة الإسلامية الحاكم والمحكوم محكومان بشرع الله، أما هناك فهذا الحاكم لما كان نائبا عن الإله ويتكلم باسم التفويض الإلهي فكل من خالفه فإنه حلال الدم، فضلا عن أن يجرؤ أحد أن يحاكمه أو أن يسائله. أما في دولتنا الإسلامية قد رأينا العلي رضي الله عنه يحتكم مع اليهودي إلى شريح القاضي وهما متنازعان في درع، فيحكم شريح لليهودي على علي وهو أمير المؤمنين لأنه ليست له بينة والدرع بيد اليهودي مما كان سببا في إسلام ذلك اليهودي. فهذه فروق أساسية ثلاثة: أن الدولة الدينية تحكم بنظرية التفويض الإلهي بخلاف الدولة الإسلامية، الدولة الدينية الحاكم معصوم مقدس بخلاف الدولة الإسلامية، الدولة الدينية لا يستطيع أحد أن يسائل الحاكم فضلا عن أن يحاكمه، أما الدولة الإسلامية فالحاكم والمحكوم كلاهما خاضعان لشرع الله عز وجل. ما عندنا شيء بأن هذا منصب سيادي لا يمكن أن يشكى ولا يمكن أن يحاكم، هذا كله من مخلفات القرون الوسطى التي حكمت بها أوروبا، ليست من ديننا في شيء.
ممتاز، تمام. شيخنا، يعني الحاكم المسلم يجب أن يلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى ويلزم به أيضا رعيته، إن جاز لنا أن نسمي ذلك، وهناك تفويض إلهي في الدولة الدينية، ألا يمكن أن يتشابه الأمران على بعض الناس في أن هناك شرع يجب أن يلتزم به الجميع حكام ومحكومين، وهناك تفويض إلهي في الدولة الدينية الحاكم يحكم بأنه مفوض من الله؟
ليس ثمت يعني وجه شبه، لأن نظرية التفويض الإلهي إنما تضفي على الحاكم قداسة وعصمة. أيوة. وعصمة هذا موجود الآن مثلا عند الإمامية الإثنى عشرية الشيعة، رغم أنهم معدودون في الجملة من طوائف المسلمين، إلا أنهم يعدون هذا الفقيه الإسلامي الذي انتخب بواسطة مجلس الخبراء معصوما بأنه يتحدث باسم الإمام الغائب. أما نحن معشر أهل السنة ما عندنا شيء من هذا. بالنسبة للشريعة، ليس هذا الحاكم مخولا بتفسير نصوصها ولا هو مستقلا بذلك، وإنما هذه الشريعة تفسير نصوصها وتطبيق أحكامها إنما يكون لمجموع فقهاء الأمة. ولذلك أئمتنا الكبار مثلا من أمثال أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والليث بن سعد والأوزاعي وداود بن علي والحسن البصري وأمثالهم رحمة الله عليهم أجمعين، هم عندنا موقرون معظمون، صوابهم كثير وفضلهم عظيم، لكننا لا نعتقد فيهم عصمة. يعني دعك من الحكام، حتى هؤلاء العلماء الذين ظهر فضلهم وتلقت الأمة أقوالهم بالرضا وكتب الله لهم القبول، ليس لهم عصمة ولا قداسة، وإنما نعتقد بأنهم يصيبون ويخطئون، بل من هم فوقهم من أمثال الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم، هم الذين نتقرب إلى الله بحبهم ونترضى عنهم وبالخير نذكرهم، إلا أننا نعتقد أيضا بأنهم بشر يصيبون ويخطئون، وليس لأحد عصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم من كونه يوحى إليه، وإلا هو عليه الصلاة والسلام حتى في القضاء في كونه قاضيا قال لأصحابه: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أنا بشر أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار، إن شاء أخذها وإن شاء تركها. فلا مشابهة أبدا بين قضية التفويض الإلهي وبين كون الحاكم في الدولة الإسلامية يحكم بشريعة الله.
نعم. جزاكم الله خيرا. طيب، سمعنا بكثير من الدول، والآن يتحدثون دولة ما أعرفها ديمقراطية ودولة علمانية وهلم جر، هل من فرق بين الدولة الإسلامية والدولة الديمقراطية؟
نعم، ثمت فرق مؤثر. أن الديمقراطية في أصل معناها تعني حكم الشعب بالشعب. طيب. حكم الشعب بالشعب أي بما يراه الشعب أو ممثلوه الذين هم في هيئة برلمانية. هؤلاء الممثلون لو رأوا بأنه مثلا يجوز زواج المثليين كما حصل الآن في كثير من البرلمانات الأوروبية، بل كثير من الكنائس قد أقرت ذلك، وقد يعقد للرجل على الرجل في الكنيسة، لو أن هذا البرلمان قد أقر أحقية الأم في إجهاض جنينها الآن في المستشفيات في البلاد الغربية إذا تبين أن الأم حامل طبعا لا يسألون هل هو من نكاح أو من سفاح، لكن السؤال الأول هل ترغبين في استمرار هذا الحمل أم أنه يجهض. مثلا الآن في كثير من البرلمانات الأوروبية أقروا قضية الموت الرحيم، الموت الرحيم بأن إنسانا يتألم وقد أصابه داء عضال وسيموت حتما
أو احتمال حياته أقل من
نعم احتمال حياته يشبه أن يكون معدوما. فعندهم نظرية الموت الرحيم بأن هذا الإنسان يمكن أن يحقن يعني بمادة تعجل بموت راحة له من الآلام. الديمقراطية تعني حكم الشعب بالشعب، أو بمعنى آخر تعني تأليها هذا الفرد، هو الذي يرى لنفسه يعني المصلحة، هو الذي يقررها، هو الذي يطبقها، وذلك عبر هذه الهيئة المنتخبة. في دين الإسلام حكم الشعب نعم للشعب سيادة، للشعب إرادة، لكنه محكوم بإرادة الله عز وجل. يعني السيادة للشعب والحاكمية لله جل جلاله، ليس لأحد أن يحل ولا أن يحرم، وإنما التحليل والتحريم لله جل جلاله، وهذا الذي نطقت به نصوص القرآن. الله جل جلاله قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، قال جل من قائل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وبين سبحانه وتعالى صفات من يستحق أن يكون حاكما، قال فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش. الآن هؤلاء الذين يشرعون القوانين الوضعية التي يضاهون بها أحكام الله، الله يحرم وهم يحللون، أو الله يحلل وهم يحرمون، من منهم يستحق أن يوصف بأنه العلي الكبير الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، وأن يقال أننا ندعوه مخلصين له الدين وأنه رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق؟ كل هؤلاء البشر نعلم بأنه يعتريهم النقص، الخطأ، النسيان، العتة، الجنون، والمعصوم من عصمه الله، لا عصمة لأحد بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فهناك فرق جوهري بين الدولة الإسلامية والدولة الديمقراطية. الدولة الديمقراطية تعني حكم الشعب بالشعب بما يراه الشعب عبر ممثليه الذين انتخبهم. أما الحكم الإسلامي فإن السيادة للشعب نعم يختار ممثليه، يختار حاكمة، لكن بعد ذلك الحاكمية لله الواحد القهار.
يعني كأنما حتى لو وجد تشابه يكون هناك فرق ما بين يعني حكم الشعب بأنفسهم نفسهم بأنفسهم وفقا لشرع الله سبحانه وتعالى.
أيه نعم.
يعني لو الناس اجتمعوا على حاجة لازم يقيسوها بما كانت بما إذا كانت هي يعني من الحلال الذي أحله الله أو من الحرام الذي حرمه الله، وبالتالي يجب أن يبتعدوا عنها.
أي نعم، يعني هو طبعا اجتماع الأمة على ضلالة ما بيحصل. يعني كون أن الشعب كله يجتمع على مخالفة شرع الله، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن ذلك ما يحصل، والحمد لله رب العالمين. إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، هذا كلام نبينا عليه الصلاة والسلام. فلذلك نقول بأن الفلسفة الغربية التي قامت الديمقراطية على أساس منها، الفلسفة اليونانية، فلسفة أرسطو، هي التي تقضي بأن الإله يعني قد خلق هذا العالم ثم تركه بشأنه، أو أن الإله لا يعلم إلا ذاته، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. لا، نحن نعتقد بأن الإله جل جلاله عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، وأنه أعلم بأنفسنا من أنفسنا.
نعم أكيد أكيد. هناك ما يسمى بالدولة الشمولية، ما الفرق بينه وبين الدولة الإسلامية؟
نعم، الدولة الشمولية أو بعضهم يسميها الدولة الكليانية، يعني هي التي تحاول بسط نفوذها وسيطرتها على جميع مفاصل المجتمع، يعني في السياسة والاقتصاد، في الثقافة والفنون والآداب، وتريد أن تصبغ هذه الفروع كلها بصبغتها، وهذا ينطبق الآن على كثير من الدول التي تسيطر على الفنون والآداب، تسيطر على المساجد، تسيطر على دور العلم، المدارس والجامعات، تسيطر على فضلا عن القوات النظامية من الجيش والشرطة والأمن والمخابرات وما إلى ذلك. هذه الدولة الآن العلماء الإجماع يسمونها بالدولة الشمولية التي لا مجال فيها يعني لرأي آخر ولا لفكر حر ولا استقلال لأحد، وإنما الكل تبع للنظام الحاكم.
قد لا توجد فيها معارضة بهذا المستوى؟
لا، ما فيها معارضة. نعم، وإذا كان فيها معارضة قد تكون معارضة مما يسمونها بالمعارضة الكرتونية، يعني أحزاب يعني شكلية، لكن في حقيقة الأمر هي عبارة عن ترس صغير في هذه المكينة الكبيرة. من أمثلة الدولة الشمولية الآن الصين، الصين الشيوعية المحكومة إلى يومنا هذا بالحديد والنار، صحيح لأنها حققت يعني نهضة اقتصادية لكنها قائمة على الرأي الواحد، على الفكر الواحد، الفكر الشيوعي، على هضم حقوق الأقليات مثل ما يحصل مع إخواننا في التركستان الشرقية المسلمية الإيغور، وما ينزل بهم من ظلم عظيم. فهذا مثال للدولة الشمولية. أما الدول الإسلامية يعني على اختلاف يعني أنظمتها، سواء كانت ممالك أو جمهوريات رئاسية أو ممالك جمهورية، هؤلاء الذين يورثون أبناءهم وما إلى ذلك رغم أنها جمهوريات، هذه أيضا في العام الأغلب دول شمولية. الناس يخلطون بين أن الإسلام دين شامل وبين الدولة الشمولية. الإسلام دين شامل بمعنى أنه يستغرق بتعاليمه الحياة كلها، يعني من المبدأ إلى المصير، من المولد إلى الممات. ولذلك إذا ولد مولود هناك أحكام، وإذا مات ميت هناك أحكام، وما بينهما ما عندنا شيء يمكن أن تقول بأن الإسلام يعني بعيد عنه. حتى القضايا الآن التي يتعامل الناس فيها، مثلا قضية تنظيم الشوارع أو قضية تنظيم التعليم أو تنظيم كيفية الشورى، الإسلام لم يأتي فيها بأحكام مفصلة من أجل أن تترك لما يناسب الزمان والمكان. فما يراه الناس حسنا اليوم قد لا يرونه حسنا غدا. لذلك علماؤنا قسموا المصالح إلى ثلاثة أنواع: مصالح معتبرة، ومصالح ملغاء، ومصالح مرسلة. المصلحة المعتبرة هي التي نطق الشرع بها، يعني مثلا الله جل جلاله لما أحل البيع بيّن ما في البيع من منافع، لما أحل النكاح بيّن ما في النكاح من منافع. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. في البيع قال: فإن صدق وبيّن بورك لهما في بيعهما، ونحو ذلك. فهذه مصالح معتبرة. هناك مصالح ملغاة، مثلا زي المصلحة التي في الخمر والميسر. أيوة. فيهما إثم كبير ومنافع للناس، قال سبحانه: وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذه المصلحة الموجودة في الخمر والميسر ملغاة لأنها قليلة إلى جانب المفاسد العظيمة. ثم هناك المصلحة المرسلة التي ما تعرض لها الشرع باعتبار ولا إلغاء، وإنما تركها لتقدير الناس. يعني كما ذكرت لك الآن قضية تنظيم التعليم أن يكون مرحلتين أو ثلاثا أو أربعا، تنظيم الشوارع كيف تكون، قضية المباني كيف تكون، هذه مما يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. فأرجو ألا يخلط الناس بين شمولية الإسلام وبين الدولة الشمولية. الدولة الشمولية هي الدولة الاستبدادية القهرية الطغيانية التي تقوم على الرأي الواحد، على الفكر الواحد، لا مجال فيها لمعارضة ولا نقد. أما شمولية الإسلام بمعنى أن أحكامه ونظمه وقوانينه تستغرق الحياة كلها.
نعم. طيب فضيلة الشيخ، من خلال هذا الفهم كيف نفسر ما يقوم به بعض الناس وهم في واقع الأمر مسلمين بالفطرة وما إلى ذلك، كقضية يعني المساواة في التوريث الميراث بين الذكر والأنثى، يعني الحاجة دي هو يعني تفضلت مشكورا إنه في حاجات الناس عندهم الإمكانية إنه يغيروا ووفقا للزمان والمكان. فكيف يعني نجد يعني مساواة الرجل بالمرأة في الميراث؟ اللي هي أحيانا المرأة قد تفوز الرجل حتى في الميراث، من أين يعني يعني أو إلى أي يعني مستند يستندون؟
نعم، هو القضية الميراث وغيره فيها نصوص ونصوص محكمة.
نعم،
وعلماؤنا من قديم قالوا لا اجتهاد مع النص، يعني لما قسموا نصوص القرآن إلى نصوص قطعية الدلالة ونصوص ظنية الدلالة. قطعية الدلالة التي يفهمها كل أحد، يعني مثلا قول ربنا جل جلاله ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد،
طيب
فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. هذا نص يفهمه كل أحد. الآن لو سألت أي واحد من المسلمين ما نصيب الزوجة سيقول لك الربع أو الثمن، ما نصيب الزوج سيقول لك النصف أو الربع. فهذه نسميها نصوص قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، يعني ما تحتاج. في القرآن الكريم نصوص قطعية الثبوت لكنها ظنية الدلالة مثلا، ولذلك العلماء يختلفون فيها. مثلا قول ربنا جل جلاله وامسحوا برؤوسكم، هل المقصود ها هنا التبعيض أم المقصود التأكيد أم المقصود الاستيعاب؟ مثلا قول الله جل جلاله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع، هل أو ها هنا للتخيير أم أنها للترتيب؟ هذا أيضا تجد كلام للعلماء رحمهم الله تعالى، هذه ظنية الدلالة. بالنسبة لقضية الميراث، لو أنني الآن سأورث يعني الإبن كالبنت سواء، إذا ما قيمة هذا النص؟ معنى أنا جعلت من نفسي مشرعا مع الله جل جلاله. النصوص ها هنا واضحة، كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. لذلك تجد خلل كبير خاصة في الأقاليم في الأرياف، تجد مثلا في بعضها وقد شكي هذا مرارا، يعني أنا أزور الولايات والأقاليم، تجد بأنه في كثير منها ما يورثون الأنثى، خاصة في الأرض الأرض الزراعية ليس للأنثى نصيب، بدعوى أن هذا النصيب سيذهب إلى الرجل الغريب الذي هو زوجها. طيب سبحان الله، هذا الرجل غريب نفسه الله جل جلاله جعل له نصيبا في 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 ميراث يعني هذه الزوجة، ولو كان هو من المشرق وهي من المغرب أو العكس. فالمقصود بأن كثيرا من الناس، ولذلك ربنا جل جلاله في آيات الميراث قال تلك حدود الله ومن تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين.
سبحان الله. نعم. والتعدي هنا هذا هذه الخرمجة إنجاز لنا.
نعم صحيح، هي كذلك.
جزاكم الله خير الجزاء فضيلة الشيخ. طبعا على ذكر بعض الأقاليم إنه المرأة لا يعطونها في الظروف كذا، في حي من أحياء الخرطوم الكبيرة جدا جدا إنه المرأة الفتاة لا تخرج من بيت أبيها بل تظل فيه، والولد يمشي يفتش له بيت بأي طريقة، فالبيت إذا عايزة تتزوج تتزوج في بيت أبوها وكذا.
نعم،
فبرضه محتاج لوقفة حقيقة.
هو على كل حال هذا من المصالح المرسلة.
الله المستعان،
ليس في الشريعة ما يعتبر ذلك ولا ما يلغيه،
جزيهم خيرا.
نعم.
طيب شيخ الدكتور عبد الحي، يعني تحدثت عن الديمقراطية والشمولية مشكورا بشيء فيه نوع من أنواع التفصيل الجميل. طيب الفرق ما بين الدولة الإسلامية والدولة المدنية؟
نعم، هذه أيضا قضية يعني مهمة وينبغي أن يفرد لها يعني حديث طويل، لكن باختصار أقول بأن كثيرا من الناس الآن ممن يصيحون مدنية لا يدركون ما وراء يعني هذا المصطلح، يعني يظنون بأن المدنية هي قسيم العسكرية
أو نعم يعني ليست هي ضد العسكرية إذن؟
نعم، هي ضد العسكرية. يعني إذا صاحوا مدنية يظنون بأنهم بذلك يرفضون حكم العسكر.
طيب،
يعني يظنون بأن مدنية في مقابل عسكرية، وليس هذا صحيحا.
طيب ما الصحيح؟
ليس هذا صحيح، وإنما الدولة المدنية في عرف من استوردت منهم، يعني هذه الكلمة تقوم على أسس ثلاثة.
طيب،
الأساس الأول العلمانية سيكولاريزم، ثم الأساس الثاني الوطنية أو القومية ناشوناليزم، ثم الأساس الثالث الديمقراطية ديمقراسي. هذه الثلاثة العلمانية والوطنية أو القومية والديمقراطية. طيب هذه الأسس يعني الثلاثة ما أستطيع أنا أن أقبلها كمسلم. العلمانية التي تقوم على مبدأ دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، التي تقوم على شطر الحياة وتقسيمها قسم لله عز وجل. ولذلك تجد في الإذاعات ركن الدين، هكذا يعبرون ركن الدين، أو تجد في الصحف يوم الجمعة الركن الديني، الركن الديني، هناك صفحة يوم الجمعة للدين، لكن بعد ذلك بقية الأيام ما لا علاقة للصحافة بالدين، قد تكذب، قد تزور، قد تمدح من لا يستحق، قد تذم من لا يستحق. فهذه العلمانية التي تقوم على مناصفة الحياة بين الله وبين قيصر الذي هو الحاكم ليست من دين الله في شيء. ديننا أن قيصر وما لقيصر لله رب العالمين،
الكل لله،
لله ما في السماوات وما في الأرض. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض ولله ملك السماوات والأرض ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
إلا يكون بر السماوات والأرض ناس قيصر دير.
نعم، إلا أن يكون قيصر خارج ملكوت الله وهذا محال. فالعلمانية ما يمكن لي كمسلم أن أقول أنا مسلم علماني، إما هذه وإما هذه. ثم ثانيا قضية الوطنية أو القومية، لا، نحن في ديننا ديننا دين عالمي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ديننا ليس قاصرا على لون ولا جنس ولا طائفة ولا قوم. ولذلك تجد مثلا الحواضر الإسلامية الكبيرة، مثلا لو أنك زرت تركيا مثلا تجد هذه الدولة التي كانت حاضرة الخلافة الإسلامية تجد فيها الناس من قوميات شتى، من أعراق شتى، من إثنيات شتى، من ألوان شتى، كلهم جاءوا إلى هذه الدولة أيام عزها، وما كان هناك يعني جوازات ولا كان هناك تأشيرات. كان المسلم يخرج من هذه البلاد يذهب إلى الحجاز، ما يحتاج يعني إلى إذن ولا إلى تأشيرة، وينتقل المسلم في بلاد الإسلام كلها. هذه العالمية التي يرمي إليها الإسلام، وبالمناسبة هي لا تتعارض مع الوطنية. حب الأوطان هذا مركوز في الفطر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أخرج من مكة نظر إليها حزينا قال والله إنك لأحب البلاد إلي ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. هذا شيء في الفطر. والصحابة رضي الله عنهم لما هاجروا إلى المدينة كانوا في ألم عظيم، ولولا أنهم خرجوا لله ورسوله
صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام رغبة في الأجر والثواب ما خرجوا. ولذلك كان أصابتهم الحمى، وكان بلال رضي الله عنه إذا يعني أخذته الحمى يقول اللهم لعن أبا جهل، اللهم لعن أمية بن خلف، أخرجونا من ديارنا إلى أرض الوباء والحمى. فما نخلط بين أن الإسلام دين عالمي وبين أننا نحب أوطاننا، كل مسلم يحب وطنه. ثم الأساس الثالث الذي هو الديمقراطية، نقول إذا كانت الديمقراطية تعني حرية الناس في اختيار الحاكم فمرحبا بها، إذا كانت تعني حرية الناس في انتقاد من يحكمهم مرحبا بها، إذا كانت تعني حرية الناس في اختيار الأوضاع التي يرونها مناسبة لهم بما لا يتعارض مع شرع الله عز وجل فمرحبا بها. أما إذا كانت الديمقراطية تعني أن للناس أن يحلوا ويحرموا كما يريدون فهذه مرفوضة، هذه فلسفة تتناقض مع أصول ديننا. فأرجو أن ينتبه الناس الذين يصيحون مدنية في الشوارع وفي الطرقات وفي كذا، وبعضهم يقولها متفكها وبعضهم يقولها، أكثرهم بل أجزم بأن السواد الأعظم ما يعرفون معناها. يا إخواننا يا أخواتنا، المدنية تقوم على هذه الأسس الثلاثة: العلمانية والقومية والديمقراطية. القومية هذه خطر، يعني الدول الأوروبية لما قامت على أسس قومية على إعلاء القوم، مثلا الألمان يرون بأن الجنس الجرماني هو الجنس الأفضل، آخرون يرون بأن الإنجلوساكسون هم الأفضل، قامت يعني
حروب.
تلك الحربان الكونيتان التي أفنيتا العشرات الملايين من البشر، الحرب الكونية الأولى والحرب الكونية يعني الثانية. لماذا؟ بسبب أن الهتلر كان يرى بأن الجنس الجرماني هو الأفضل، بمقابل الآخرون كانوا يرون بأن السكسون هم الأفضل. هذا عندنا ما عنده قيمة. إن الله أذهب عنكم عيبة الجاهلية وتفاخرها بالآباء. ولذلك أنا أوجه يعني رسالة إلى إخواني الآن، الأحداث الدامية التي حصلت في بور سودان، يعني بلغني أن حصيلة القتلى إلى الآن بلغت 25 بين النوبة والبني عامر، لأن بعض من لا خلاق له نفخ يعني في نار الجاهلية والعصبية المقيتة، فثارت تلك المعارك التي أحرقت فيها بيوت وأطلفت ممتلكات ونزفت فيها دماء، ونسأل الله أن يصلح ذات بينهم.
آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. طيب وجزاكم خيرا، هذا تفصيل طيب، أسأل الله أن يوفق الناس جميعا. أنا بس أريد أن أقف قليلا مع المدنية هذه. من يصيحون بمدنية هؤلاء إن كانوا يعنون فقط يعني لا يحكم العسكر فقط بغض النظر عن
أكثرهم هكذا. أنا من باب حسن الظن أقول بأن كثيرا من الناس إذا صاحوا مدنية في أيامنا هذه فإنما يقصدون بأن لا تتكرر تجربة حكم العسكر التي تقوم على البطش والتضييق والإرهاب وما إلى ذلك. هذا معنى صحيح، يعني ما نختلف عليه، لكن الذين وضعوها وأجروها على ألسنة الناس يعرفون حقيقتها.
طيب يعني هو طبعا نحن الحمد لله يعني نحسن ظنا كبيرا بأهل السودان، وطبعا الكلام الهسي انت قلته ده المفصل ده اكيد ما في زول عايز يعني يحكم بحاجة تدخله في مشاكل مع الله سبحانه وتعالى في معصية او شيء من هذا القبيل، فمؤكد اذا كانوا يعني يدركون حقيقة معناها ما من شك في انهم لن يقبلوا.
تتكلم عن السواد الاعظم،
الاعظم من
هذا ظننا بهم. لكن لا، في ناس كرهوا ما انزل الله، في ناس لا يريدون لشرع الله أن ترفع له راية في هذه البلاد، وقد صرحوا بذلك.
الله المستعان. طيب نحن تحدثنا وما من شك في أن الناس المسلمين والشعب السوداني تقريبا معظم مسلمين وما إلى ذلك، إقامة الدولة الإسلامية هي في مصلحة الجميع، كما يعني أيضا تعرفنا من خلال الحلقات السابقة من إقامة الدولة الإسلامية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعده الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين. لكن السؤال يعني خلينا نسأل أيضا يعني أهمية قيام دولة إسلامية لمجتمع مسلم.
نعم، هو ديننا الآن لو أن إنسانا غير مسلم قال بأنني أدعو إلى العلمانية هو في ذلك معذور، لأن دينه لا يدعو إلى إقامة دولة، لأن دينه ليس فيه أحكام لا بد أن تقوم عليها دولة، ما يصلح أن توكل إلى الآحاد، إلى أحد الناس وأفرادهم. أما بالنسبة لنا كمسلمين فإننا نقول بأن ديننا يأمرنا بأن نقيم دولة. العلماء رحمهم الله لما فسروا قول ربنا جل جلاله وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا هذه الآية أصل في وجوب نصب إمام تجتمع به الكلمة وتنفذ به الأحكام. ولذلك قالوا لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقوم المسلمون بأوجب الواجبات في دفنه عليه الصلاة والسلام شرعوا في نصب إمام وخليفة، قال قائلهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض ولا بد لهذا الدين ممن يقوم به. تلاحظ لا بد لهذا الدين ممن يقوم به، يعني يعلمون بأن الدين ما يقوم إلا بدولة، الدين ما يقوم إلا بدولة. ما في أحد من الناس اعترض على هذه الكلمة، وإنما شرعوا مباشرة في الحديث، ولا كان بينهم خلاف عن منهاج هذه الدولة ونظامها وقانونها، وإنما كان الخلاف من يكون الخليفة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. ودار الأمر الذي تعلمون في سقيفة بني ساعدة إلى أن اختير أبو بكر رضي الله عنه خليفة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نقول بأن الدولة الإسلامية لا بد منها من أجل قيام الدين. والشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه عنده يعني كلمة قال إذا لم تكن يعني الدولة إذا لم تكن الدولة شطر الدين فهي شرط لبقائه. الدولة شرط لبقاء الدين. ولذلك
بلغة أخف وأقل يعني ماذا يعني
بمعنى يعني الدولة وأحكامها إذا لم تكن تستغرق نصف الدين فإن قيام الدولة شرط لبقاء الدين.
أيوة.
ولذلك لما أسقطوا الخلافة العثمانية التي هي آخر خلافات كانوا يعرفون ما يصنعون بأنه لن تقوم للإسلام قائمة بعد إسقاط هذه الخلافة. أسقطت الخلافة العثمانية ثم بعد ذلك تقوسمت يعني أراضي المسلمين وقامت هذه يعني الدويلات هنا وهناك، والآن هذه الدويلات نفسها يراد يعني تجزئتها وتقسيمها. فالمقصود بأن هناك أحكام مثلا الجهاد الذي هو فريضة ماضية وحكم قائم إلى قيام الساعة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الجهاد ما يمكن أن يقوم به يعني الأفراد هكذا كل بما يشتهي، لابد أن تكون هناك دولة يعني تشرف عليه من أجل أن يؤتي أكله، سواء كان جهاد دفع أو جهاد طلب. ومثله أيضا الزكاة، يعني لابد أن تقوم عليها دولة من أجل أن تؤتي أكلها. قل مثل ذلك في فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في القضاء، القاضي هو نائب عن الحاكم في إنفاذ يعني الأحكام. وقس على ذلك في تشريعات كثيرة لا بد أن تكون هناك دولة من أجل أن تنفذ على وجه الصحيح.
جزاكم الله خير جزاك فضيلة الشيخ. طيب، ما هي أركان الدولة الإسلامية؟ يعني إحنا الآن عرفنا أنه طالما في مسلمين وموجودين مفروض يكون يقيموا عليهم دولة لإقامة دين الله سبحانه وتعالى. ما هي أركان هذه الدولة؟
هذه الأركان يعني تتمثل في الحاكم والمحكوم وفي المنهاج الذي يقوم عليه هذا الحكم، والآداب المرعية التي تنظم العلاقة بين يعني الفريقين، بين الحاكم والمحكوم. الحاكم لا يصلح كل أحد أن يكون يعني حاكما. فالعلماء رحمهم الله لما تكلموا عن رأس الدولة قالوا لا بد أن يكون مسلما يعني عاقلا ذكرا سليما الأعضاء، وأن يكون عدلا، ونعني بالعدل هنا غير العادل. العدل هو السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. يعني ما يمكن أن آتي واحد أجعله على رأس الدولة وهو يجعله في أذنه قرطا مثلا، أو لأنه يجاهر بمعصية الله عز وجل. لا بد أن يكون عدلا. قضية خوارم المروءة هذه يعني بما تقضي به الأعراف، أعراف الناس،
يعني عدل اللي مش جاي من العدل من نزول دعادي اللي زال،
لا، وإن من العدالة. العدالة التي هي السلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. يعني ما يكون سكيرا، ما يكون فاحشا متفحشا، ما يكون بذيئا يعني سليط اللسان، ما يكون متهتكا ماجنا ما يراعي يعني حقوق الله ولا حقوق الناس. فلا بد أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا ذكرا عدلا سليما الأعضاء خبيرا بحماية الثغور. يعني ما يكون إنسان إذا دهم البلاد يعني داهية عظمى يفر ويهرب، لا، بل لا بد أن يكون
في المقدمة،
في مقدمة الناس. أي نعم، هذه مشكلة.
أيوة.
فلا بد أن يكون لا بد أيضا أن يكون عالما بالأحكام يعني الشرعية في الجملة. طبعا وهذه الصفات الآن ما تكاد تتوافر في واحد من الناس. لكن نأخذ الأقرب فالأقرب. يعني من كان فيه خمس صفات أفضل ممن ليس فيه إلا صفة واحدة.
الشيخ ممكن تتوفر الحاجات دي، لكن قصة الفرار دي
نعم
قصة الفرار دي كثير من الحكام بتلقاهم في قاعدين بلد تاني ويديرون
الشؤون ما يصلح. فهذا بالنسبة للحاكم. ثم بعد ذلك هناك المنهاج الذي تحكم به الدولة الإسلامية. ما تأخذ هذا الوصف إلا إذا كان منهاجها الإسلام. أيوة. بمعنى أنها تحل ما أحل الله، تحرم ما حرم الله. ثم بعد ذلك العدالة تسودها، يعني العدل بين الناس، ما يكون دولة يعني ظالمة باغية. وهنا أنبه إلى أن أكثر المسلمين يبحثون في قضايا التشريعات ويغفلون أنه قد حصل الخلل في الدستور نفسه، في الدستور نفسه. بمعنى كثير من الناس الآن ممن يدعون إلى الدولة الإسلامية فإنما هم معنيون بالحديث عن غياب أحكام الإسلام في القوانين المدنية والقوانين الجنائية، وفي بعض البلاد حتى قوانين الأسرة أو ما يسمى بالأحوال الشخصية، ويعنون بأن العبادات أيضا متهاون بها. الآن كثير من الناس ما يصلي، ولك أن تتأمل حال المساجد في صلاة الصبح مع حالها في صلاة الجمعة. يعني هؤلاء الذين يجلسون في الشارع في صلاة الجمعة أين هم في صلاة الصبح؟
نايمين.
فكثير من الناس يركز على هذه الأحكام لكنهم يغفلون أن النقض قد بدأ من الدستور، يعني بعد انتهاء الخلافة الراشدة الشورى قد غابت، صار الحكم ملكا عاضا. هذه يغفلون عنها، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا عاضا، ملكا عاضا يتوارث الأبناء عن الآباء. المفروض يبدأ الناس بهذه المسألة بأن الإسلام ليس فيه توريث، ليس فيه توريث، بأن الوالد يورث يعني الولد ولا الأخ يورث أخاه، وإنما اختيار الحاكم يكون عن شورى من الناس، يكون عن شورى من الناس يرون أكفأهم وأفضلهم وأحسنهم برنامجا وأقدرهم على إنفاذ ما يعد به.
يعني ابن الملك إذا جاء من ضمن الناس المرشحين من قبل الناس
مرحبا به، لكن يكون في اختيار. يعني عمر بن عبد العزيز رحمه الله ما تولى عن شورى، إنما فض كتاب سليمان ابن عبد الملك بعد موته، فنص على أن الخليفة من بعده عمر بن عبد العزيز. عمر رضي الله عنه من علمه وورعه صعد على المنبر قال أيها الناس أنتم في حل من بيعتي، اختاروا من شئتم، لأنه يعرف أن هذه ليست هي يعني الطريقة، وهو حفيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه من جهة أمه. ولذلك رد الأمر إلى الناس قالوا ما نريد سواك. بدأ حياته موفقا مسددا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الإمارة والحكم الحرص عليها موجب للفشل. قال يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن سئلتها أكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها. فعمر رضي الله عنه أعانه الله، ولذلك فعل في 2 سنة وبضعة أشهر ما لم يفعله غيره ممن حكم ربما 10 سنين. فأقول ينبغي للناس أن يبحثوا عن هذا الخلل الدستوري الذي حصل، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. ولذلك أول النقض حصل في الحكم الدولة الأموية، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله، لكن نقول بأنها كانت دولة رافعة راية الإسلام مجاهدة، حصل في عهدها فتوحات يعني عظيمة، لكن هذا لا يمنعنا من أن نقول من أن الخلل قد حصل. ولذلك الإمام الذهبي رحمه الله في سير النبلاء لما ترجم لمعاوية رضي الله عنه وذكر مناقبه وبلاءه في الإسلام قال ويا ليته لم يعهد بالأمر من بعده لولده يزيد. يعني ذاك الذي حصل 56 قبل أن يموت معاوية رضي الله عنه 4 سنين. فالإمام الذهبي يقول هذا يعني متحسنا، ويا ليته لم يعهد بالأمر من بعده لولده يزيد. هذا التوريث عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وفقه الله إلى يعني إبطاله ونقضه.
يا سبحان الله العظيم، سبحان الله، هذا كلام عجيب. خلاص طيب شيخنا ده كلام طيب، لكن كيف الطريق إلى إقامة الدولة الإسلامية بهذه المبادئ وهذه الشروط التي تحدثت بها؟
يعني هو يعني أنا أريد أن أقول لإخواني، يعني ما أريد أن أقنطهم من رحمة الله ولا أن أويسهم من روح الله، لكن أقول لهم يعني كما قال بعض الدعاء أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم على أرضكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما يرسخ الإيمان في القلوب، نزلت عليه آيات فيها ذكر الجنة والنار كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها، نزلت آيات فيها الآداب الإسلامية، وليس معنى ذلك أنها كانت بمعزل عن الأحكام، لا، مثلا من الآيات المكية قول ربنا جل جلاله وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. طيب هذه الآية فيها حديث عن الصلاة والزكاة، فيها حديث عن الاستجابة لله عز وجل والتوكل عليه، فيها حديث كذلك عن الشورى، فيها حديث عن الأخلاق. ولذلك أقول نحتاج إلى أن نعرض على الناس الإسلام بعمومه وشموله. الآن كثير من الناس يعني خاصة من الشباب المعترضين ليسوا كارهين للدين، لكنهم ما وجدوا المثال الأسماء ولا النموذج الأرقى الذي يجعلهم يحنون، وهم جاهلون بحقيقة يعني الدولة الإسلامية وما تحقق لهم من مصالح المعاش والمعاد. يعني مثلا بعضهم يقول بأن الإسلام ما جاءنا برفاهية، نقول لهم أصلا الإسلام ما وعدكم بهذه الرفاهية، حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانت الدولة يعني يعيش الناس ينامون على الرياش ويأكلون ما لوق من الطعام ولا يشربون أنواع العصائر، وإنما كان الناس في سوادهم الأعظم يعيشون الكفاف. لكن كان هناك عدالة، عدالة. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بعض الناس وقد عصب على بطنه حجرا، فيرفع صلى الله عليه وسلم رداءه فإذا على بطنه حجران عليه الصلاة والسلام. في عهد عمر بن الخطاب حصلت المجاعة في عام الرمادة، وكان يسمع لبطنه قرقرة، فكان يقول لا قرقري أو لا تقرقري، والله لا تذوقين اللحم حتى يذوقه أدنى رجل في المسلمين، يعني أقل واحد يعني من المسلمين. فالمقصود بأن الدولة الإسلامية الآن نحن محتاجون إلى أن نعرض على الناس أمرها، نبين للناس حقيقتها، يحرص كل منا على أن يقيم دولة الإسلام في نفسه وأن يستصلح من حوله، بعد ذلك تقم على أرضنا إن شاء الله.
نعم، نحن شيخنا بنحاول دائما نربط برنامجنا بالواقع، خصوصا الواقع السوداني، وجزاك الله خير، يعني أنت ذاتك مرات بتدفعنا إلى هذا. الإسلام ما وعد الناس بالرفاهية، لكن هل يعارض الرفاهية إن حدثت وفقا لتعاليمه؟
والله لو حصلت الرفاهية المشروعة فبها ونعمت، وقد حصل هذا. يعني الدولة العثمانية الآن، لا أعني الدولة التركية، إنما دولة عثمان بن عفان، حصل فيها رغد وراحة للناس بصورة عظيمة. ثم بعد ذلك أيضا في الدولة الأموية التي تعاظمت فيها الفتوحات وكثرت فيها الخيرات، وزاد الأمر في عهد الدولة العباسية حتى وصلت إلى مرحلة الترف، الترف المذموم، الترف ما ذكر في القرآن إلا مذمومة. الله جل جلاله قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، وفي في القراءة الأخرى آمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وفي دائما القرآن يقول إلا قال مترفوها، مترفوها دائما. فحصل الترف في الدولة العباسية، صار الغناء محل الجهاد، الغناء. وإذا ذكرت الدولة العباسية في أيامها الأخيرة ما يذكر إلا زرياب الذي أضاف الوتر الخامس ولا السادس ولا السابع إلى العود مثلا. وحتى الدولة الأموية التي كانت في الأندلس يعني حصل فيها الترف، قضية قصر الحمراء وقضية. وأنا لما زرت يعني مسجد قرطبة والذي حولوه إلى كنيسة، والآن تدخل فيها تدفع 10 يورو، والله ما زالت الكتابات القرآنية موجودة وكأنك في المسجد النبوي. يعني إذا رأيت الأعمدة ورأيت الأرشات والكذا كأنك في المسجد النبوي. نفس النظام مسجد قرطبة الذي تخرج فيه العلماء الكبار كالقرطبي صاحب التفسير والقرطبي صاحب الشرح الصحيح مسلم وابن عبد البر صاحب التمهيد وغير ذلك من الكتب العظيمة، هؤلاء كلهم من خريجي يعني هذا المسجد المبارك. فأنا أقول بأن الرفاهية مطلوبة لكن ما تخرج إلى الترف.
نعم،
يعني
المذموم. نعم، ممتاز. شيخنا نقيم الإسلام في دولة الإسلام في نفوسنا، من المسؤول عن إقامة الإسلام؟
أنا وأنت. أنا وأنت ممتاز. وهو وهي
ممتاز. طيب.
كل منا مسؤول عن ذلك.
ممتاز. ما الذي يترتب على يعني قيام أو عدم قيام الدولة الإسلامية؟
نعم، وهذا المعنى الذي سألت عنه جزاك الله خيرا نتأمله.
نعم، نتحدث في نهاية الحلقة يعني
من دولة الرسول عليه الصلاة والسلام. دولة الرسول عليه الصلاة والسلام هي أقامت دولة الإسلام في القلوب، ثم بعد ذلك قامت على الأرض، وستذكر يعني النماذج والأمثلة إن شاء الله.
إن شاء الله.
أما بالنسبة لقيام الدولة الإسلامية ترتب عليها يعني حفظ الدين وسياسة الدنيا به، يحفظ الدين من الخلل ومن من من يحفظ الناس من الزلل، وتساس الدنيا بأحكام الدين بما أحله الله وما حرمه الله جل جلاله. أما ضياع الدولة فإنه يترتب عليها ضياع الدين، كما نلاحظ الآن في أحوال المسلمين في المشارق والمغارب، حتى ذهبت شوكته وضاعت بيضته.
ممتاز، جزاكم الله خير الجزاء. فضلت الشيخ عبد الحي يوسف عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأفريقية العالمية على هذا الكلام الطيب، وبصحبتك وموافقتك لعب مشاهدين الكرام في حلقاتنا القادمة، نتحدث عن كيف كانت دولة الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم جميعا، من واقع ما تقدم كيف كانت الدولة الأموية، وكيف كانت الدولة العباسية، وكذلك الدولة الفاطمية والدولة المملوكية والدولة العثمانية، ومع ما انطباق كلمة ويعني ما انطباق الإسلامية، سواء كانت كلمة أو حتى تطبيقا على كل ما ذكرنا، كل ذلك في الحلقة المقبلة. نشكركم شيخنا جزيل الشكر، ونسأل الله يتقبل منكم، وكذلك نشكر مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، وحتى تجدد الملتقى إجابة عن هذه التساؤلات التي تساءلناها. تقبلوا تحيات الفريق العامل، وفي أمان الله.